بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا فقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى
أرواحنا وأرواح العالمين بإقرار الدرس الرابع والسبعون، مقامات من البحث في حكم أخذ مال الناس ووجوب الخمس في الدرس الماضي الذي تحدثنا فيه خصوص المسائل الفقهية في موضوع الفقه، تحدثنا حول هذا الموضوع، موضوع أخذ مال الناس وجوب الخمس فيه، فقلنا أن هناك مقامان من البحث. المقام الأول حسب ما قلنا في الجلسة السابقة، قلنا المقام الأول لحوق الناس بالكافر الحربي، لحوق الناس بالكافر الحربي وبأهل الحرب. المقام الثاني كيفية تعلق الخمس بمال الناس أو زمان تعلق الخمس بمال المأخوذ من الناس. هذا هو الذي تحدثنا في الجلسة السابقة، ولكن بعد ذلك قد فكرت في هذه القضية فوجدت أن هناك مقامات من البحث، أو ثلاث مقامات من البحث، ثلاث مقامات من البحث. لذلك أردت أن أرتب القضية على المقامات الثلاث. المقام الأول لحوق الناس بالكافر الحربي كما تحدثنا في التقسيم السابق، ولكن لحوق الناس بالكافر الحربي في جواز أخذ ماله في معركة القتال، في جواز أخذ ماله في معركة القتال بعنوان الغنيمة. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني جواز أخذ مال الناس أين وجد، أين وجد، هذا هو المقام الثاني. في التقسيم الأول قد ضممنا القسم المقام الثاني إلى المقام الأول، ولكن الأحسن أن نفرق بين هذين المقامين، لأن هذين المقامين بعنوانهما متفاوت، عنوانها متفاوت. أخذ مال الناس في معركة القتال، هذا المال يعتبر غنيمة، وجوب الخمس فيه كذلك وجوب خمس الغنائم. وأما المقام الثاني لابد أن نتحدث، هل هو ممكن أن نقول، يمكن القول بأنه كذلك غنيمة ونعتبره غنيمة هذا المال، ولا يمكن؟ هذا هو المقام الثاني. المقام الثالث كما تحدثنا كيفية تعلق الخمس وزمان تعلقه بالمال المأخوذ من الناس. هذا هو التغيير الذي قد حصلنا ووجدنا هذا التغيير في مقام تقسيم البحث. أما المقام الأول، بالنسبة للمقام الأول لا شك ولا شبهة ولا إشكال في لحوق الناس بالكافر الحرب، لا شك في ذلك، في جواز أخذ ماله في معركة القتال. وعنوانها أخضر على المال غنيمة، على المال تطلب عليه الغنيمة. وبالتالي تشمله أدلة وجوب الخمس في الغنيمة، إذا اعتبرنا هذا المال غنيمة تشمله أدلة وجوب خمس الغنيمة. ومضافا إلى ذلك تدل على هذه الأدلة، أدلة وجوب خمس الغنيمة تدل على وجوب الخمس السبب الاغتنام بالسلف أخذ المال، بمعنى أخذ المال مباشرة إذا أخذ هذا المال فيجب فيه رد الخمس والخمس
بعنوان الغنيمة،
هذا ومقتضى وجوب خمس الغنيمة.
بالنسبة إلى هذا المقام
لا شك في ذلك، مضافا إلى ذلك إلى
هذه المسائل التي ذكرتها، مضافا إلى ذلك
لا احترام لمال الناس،
لا احترام لمال الناس
كما لا احترام لمال الكافر الحرامي. فالقتل المتيقا من جواز أخذ مال الناس معركة القتال،
هذا لا إشكال فيه
ولا بحث فيه. المقام الأول الفقراء كذلك، يعني من المسائل المتفقة عليها، من المسائل المتفق عليها في باب الخمسة كتاب الخمس أو كتاب الجهاد. وأما المقام الثاني،
أما المقام الثاني وهو جواز
أخذ مال الناس أين وجد حتى خارج معركة القتال بدون القتال، هذا المقام هو محل البحث، هذا المقام
محل البحث محل الكلام.
والكلام في هذا المقام باعتبار أننا نلتفت إلى هذه المسألة من الجهتين، من الجانبين،
من جانب
نلتفت إلى أنه لا إشكال في عدم الشمول أدلة الغنيمة بمعناها الخاص، مال الناس أدلة وجوب خمس الغنيمة، هذه الأدلة لا تشمل هذا المورد، يعني مال الناس خصوصا الغنيمة بمعنى الخاص، الغنيمة بمعنى الخاص غنيمة دار الحرب
لا تشمله، لا تشمل مال الناس.
لماذا نقول لا تشمل؟ سابقا تحدثنا في أصل قضية، تحدثنا وقلنا اعتبرنا في الغنيمة وجود القتال، من جملة الشرطين اللذين تحدثنا والتزمنا بهما الشرط الأول ابن وجود القتال، الشرط الثاني ابن الإمام، يعني الشرط الأول الشرط الأساسي في خصوص الغنيمة وخمس الغنيمة وجود خمس الغنيمة وجود القتال.
عبارة أخرى، لأن عنوان القتال مأخوذ في الغنيمة بمعنى خاص،
فلذلك هذا العنوان عنوان الغنيمة لا يشمل مال الناس،
وهذا من جانب.
ولا شك في أن أخذ مال الناس أينما وجد وأين وجد، أخذ مال الناس لا يوجد فيها القتال أينما في معركة وخارج المعركة، في المعركة نعم ولكن خارج المعركة
لا يوجد فيها قتال.
وعبارة شرط الصدق العنوان غير موجود هنا، فالمشروط كذلك. هذا من جانب.
وأما من جانب آخر،
استدل البعض على ذلك، استدل البعض على جواز أخذ مال الناس بعدم احترام مال الناس. قال إذا قلنا بأن ما أن الناس يلحق بالكافر الحربي كما أن مال الكافر الحربي غير محترم، فمال الناس كذلك غير محترم. من جملة الفقهاء الذين استدلوا بهذا الدليل وبهذا الاستدلال الكيفية السجن الأخوي رضوان الله تعالى عليه، هو تحدث واستدل بعدم احترام مال الناصر ولحوق بالكافر الحرم. انظروا لعبارة السيد الخوي، إن كلامنا في كيفية الاستدلال وفي الدليل الذي استدل به.
السيد الخوي يقول عبارته، يقول: فلا احترام لماله كالكافر الحرم.
نفس عبارة السيد،
تأملوا في عبارته: فلا احترام لماله، لمال الناصر، كالكافر الحربي، بل هو أشد منه. هو أشد من جاء عدم الاحترام الناصر، أشد من الكافر الحربي. وقد ورد السيد الخوي يقول، يستدل ويقول: وقد ورد في الروايات، ورد أن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. هذا تعبير ورد في الروايات، يعني في كثير من الروايات، لا في رواية واحدة. هذا تعبير ورد.
والسيد الخوي يقول،
يعني يستدل بهذه الروايات بأن ألقى الناصر أنجس من الكافر الحربي الأفن، أنجس من الكاذب، أنجس من الكاذب. استدد السيد الخوي بهذه الرواية على عدم حرمة مال الناس،
عدم حرمة مال الناس، هذا استدلال السيد الخوي.
ولكن
على عدم احترام،
قلت على عدم احترام مال الناس، على حرمة. دائما أقول إذا أنا أتحدث بالخطأ أنتم إن شاء الله تسمعون بشكل صحيح. ليس الآن نتحدث الآن.
السيد الخوي هكذا استدل،
ولكن أولا لابد أن ننتقد إلى النص الحديث الذي استدل السيد الخوي. إن هذا العبارة مضمون الرواية، ليست نص الرواية.
نلتفت إلى نص الحديث، الحديث في وسائل الشيعة،
في كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الرواية في كتاب الطهارة،
أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب الحادي عشر، الحديث الخامس.
صاحب الوسائل روى هذا الحديث، روى الحديث عن الشيخ الصدوق في العلل،
يقول محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه قال: وإياك أن تغتسل. الآن لا نريد أن نتحدث عن سند الحديث أصلا، بل وقوفنا وتأملنا في أولا نص الحديث وعبارة متن الحديث. هل الحديث يناسب الاستدلال في المقام فيما نحن في أولى؟ إذا قلنا مناسب نتحدث عن سند الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام.
أول الحديث:
وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو الشر. أكرر: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي يهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شر.
فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناس بدنا أهل البيت لأنجس منه. الله نص الرواية نص الحديث. أولا نتأمل في الحديث، وبعد التأمل يظهر للمتأمل ويظهر لنا ما لا يخفى على الآخرين. يظهر لنا أولا لا ربط بين هذا الحديث بين ما نحن فيه أصلا. هذا الحديث أجنبي عن المقام، كيف ذكره وسل دخولي لا نعلم ولا ندري، ولكن حسب ما نفهم أن هذا الحديث أجنبي بالأصل، أجنبي عن المقام. هذا الحديث موجود في كتاب الطهارة، موضوع طهارة، موضوع نجاسة الناس. لو قلنا بما كان في الحديث بما ورد في الحديث لنقول بنجاسة الناس، بنجاسة قبل ذلك لابد أن نقول بنجاسة أهل الكتاب. أول اسمع تأملنا بعد ذلك دافع عن السيد الخوي. صحيح الآن تريد أن تدافع عن السيد الخوي، أول اسمع إيرادنا إشكالنا على السيد، بعد ذلك نستمع كلام. هل تسامحني سماحة الشيخ؟ أولا بعد التأمل يبحث لا ربط بين هذا الحديث وبين ما نحن فيه. هذا مرتبط بموضوع الطهارة والنجاسة، لما موضوع الإمام يريد أن يقول أن الناس شر من سائر الأقسام الكفر. صحيح هذا هو ما يستفاد من الحديث، ولكن نحن فيما نحن فيه نتحدث عن جواز أخذ مال الناس، عن جواز أخذ مال الناس، لا عن نجاسته لا عن طهارته، لا أنه شر من سائر أقسام الكافر أو أحيانا ليس بالشر. لا نريد أن نتحدث عن ذلك أصلا. مضافا إلى ذلك انتهت في الرواية، مضافا إلى ذلك لم يلاحظ في الحديث الكافر الحربي أصلا، لم يلاحظ الكافر الحربي، بل كل أقسام ذكره الإمام في الحديث الكافر الظلمي أهل الكتاب، الكتاب أهل يهودي نصراني مجوسي أهل الكتاب. يعني السياق هو الحديث عن أهل الكتاب خاصة فقط، وقلهم أول الإمام ألحق الناس وبها في حكم النجاس، في حكم النجاس ألحق حسب مراد الحديث. لكن كما قلت لو قلنا بالنجاسة أهل الكتاب الناس يلحق بأهل الكتاب، لأن هذا هو البحث بين الفقراء، بين الفقراء بعضهم بعضهم يقولون بنجاسة أهل الكتاب والمشهور يقولون بطهارة أهل الكتاب. على أي حال هذا هو الإشكال الثاني، على أنه مضافا لو قلنا بلهوق الناس بكبر الكابر الحربي من جهة عدم الاهتمام، نعم كابر الحربي غير محترم، كابر الحربي غير محترم، ناصر كذلك نقول بلهوقه بالكافر الحربي هو غير محترم. سؤال، هل توجد الملازمة بين عدم احترام الدم وعدم احترام المال؟ لا توجد الملازمة. مثلا المرتد دمه مباح ولكن ماله محترم، ماله يرجع له ورثته، يعني يقسم بين ورثته. لا ملازمة بين عدم حرمة الدم وعدم حرمة المال، حتى إذا قلنا بجواز قتل الناس، لو قلنا بجواز قتل الناس، بجواز قتل الكافر أي نوع من أنواع الكافر، هل يجوز لنا أن نقول بجواز أخذ ماله؟ لا ملازمة في ذلك. هذا هو الإشكال. وأما مضافا إلى ذلك ثم بعد هذه الإشكالات هذه الرواية تعارضها معارضات عديدة ومتنوعة، تعارضها العديد من الأدلة المتنوعة، توجد معارضات عامة ومعارضات خاصة. معارضات عامة ومعارضات خاصة، خاصة في الأبواب المختلفة في الفقه، ومعارضات عامة. معارضات عامة المقصودة من معارضات عامة يعني الجوانب العامة، الروايات العامة التي تدل على طهارة أهل الكتاب. هذه الروايات تعارض هذه الروايات، تعارض هذه الروايات. مضافا إلى ذلك الروايات خاصة في بعض الأبواب كذلك في كتاب الطهارة. والشيخ هر الحر العاملي في كتابه بعد نقل هذه الرواية قد أشار إلى وجود الجهتين المعارضتين. الشيخ الحر العاملي، انظر عبارة الشيخ العاملي، الشيخ الحر العاملي يقول، عفوا لم أذكر عبارته، ولكن الشيخ الحر العاملي في بيت الحديث بعد نقل هذا الحديث وهذا الحديث ذكر إلى وجود بين هذه الرواية، بين الروايات العامة والروايات الخاصة في ليس مقصودا من العامة الروايات أهل السنة، الروايات التي تدل بشكل عام على هذا الموضوع. بالنتيجة ما قاله السيد الخوئي في مقام الاستدلال على جواز أخذ مال الناس أين وجد، جواز أخذ مال الناس أين وجد، السيد الخوئي ذكر هذا الدليل مؤيدا على ما قاله السيد اليزي، السيد اليزي، السيد الإمام. هؤلاء الفقهاء قالوا بجواز أخذ مال الناس أين وجد، ولكن السيد الخوي ذكر وهذا الدليل مؤيدا على ما قاله السيد اليزي وما قاله السيد الإمام، ولكن في كتاب السيد اليزي. نحن بالنتيجة نقول ما قاله السيد الخوي هو غير مقبول، غير مقبولا، بل الدليل أجنبي عما نحن فيه. هذا من جانب، هذا من جانب، من الجانب الأول، من الجانب الأول التفتنا إلى أن أدلة الغنيمة، أدلة وجوب الغنيمة لا تشمل هذا المورد، والسيد الخوري كذلك قال ذكر هذا الدليل وأشكلنا على هذا الدليل. وأما من جانب آخر كما التفتنا إلى هذا الجانب سنلتفت إلى جانب آخر، يعني بعبارة أخرى إلى الآن لم نجد دليلا على جواز أخذ مال الناس إلى الآن من هذا الجانب. وأما من جانب آخر توجد الروايات الخاصة الدالة على الجواز، جواز أخذ مال الناس أين وجد، روايات خاصة بالظاهرة هذه الرواية تدل على جواز أخذ مال الناس، فلابد أن نلتفت إلى هذه الروايات ونتأمل فيها. بعد ذلك هل يمكن أن نصل إلى القول بجواز أخذ المال أو لا يمكن أن نصل إلى هذا المقام؟ المهم في هذه، في هذا الجانب الروايتان، توجد روايتان في هذا الجانب تدلان على جواز أخذ المال للناس أين وجد؟ تفضل تفضل تفضل. قد نسيت أنك تريد أن تستشكل علي. تفضل بنا تفضل. أشار من اليهود وأشار من حتى هم هؤلاء أشار من كل كافر، من كل قسم من أحزان الكافر. شيخنا العزيز نحن ما شككنا في شرية هؤلاء، لم نقل أنه أنهم ليسوا بشرا بل هم شرا وأشرا، ولكن إنما كيفية الاستدلال السيد خوي إذا يريد أن يقول لنا هؤلاء يهتمون بقتل مثلا أتباع أهل البيت، ما لم يهتموا بقتل أتباع أهل البيت فيمكن أن نأخذهم ونأخذهم، يهتمون نعم يهتمون، قبل ذلك هذا لابد قبل القصاص قبل ارتكاب الجريمة. أشرهم صحيح أشرهم ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الكلمة. هذا من جانب، وأما من جهة الروايات الخاصة أشير فقط إلى رواية أو روايتين بعد الله في الجلسة القادمة في سنة كما قلت في هذا المجال الروايتان روايتان موجودتان في هذا المجال. الرواية الأولى صحيحة ابن أبي أمير، والرواية الثانية خبر معل بن خنيس. صحيحة ابن أبي أمير أقرأ عليكم: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي أمير عن حفص بن البختري أو البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناس حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. قال الحمد لله واضح. تصورت أنك قد حمدت الله على أخذ مال هؤلاء، الآن تريد أن تخرج وتأخذ مالهم يعني؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناس حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. الرواية صحيحة وصحيح السند، هذا الحديث صحيح السند وواضح الدلالة واضح الدلالة. وسائل الشيعة يعني مصدر الحديث كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثاني الحديث السادس، هذا هو الخبر الأول. والخبر الثاني خبر معل بن خنيس: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فدالة عن سيف عن أبي بكر عن المعل بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ مال الناس حيثما وجدت وادفع إلينا الخمس. ما رواه معل بن خنيس شبيه لما رواه، يعني فقط شوية قليل التغيير في عبارة الحديث، ولكن ما تفاوضا يسيرا جدا يعني بهذا التعبير. هذا هو الخبر الثاني، خبر معل بن خنيس. ولكن البعض تجاوزنا عن الوقت، ولكن أشير فقط أنتم إن شاء الله تراجعون إلى هذه النقاط وسنتحدث في الجلسة الآتية. أولا، البعض ذكروا حديثا آخر وهو مرسل إسحاق بن عمار، المعروف بين الفقهاء يقولون مرسل إسحاق بن عمار، ولكن هذا غير صحيح. الصحيح مرسل أحمد بن محمد بن عيسى، لأن الإرسال من جانب أحمد بن محمد عيسى وليس من جانب إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار مسندا يروي، ولكن في سند الحديث أوله يعني أن محمد أحمد بن أن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا، الإرسال لعجل بعض أصحابنا. الصحيح أن يقول مرسل أحمد بن محمد بن عيسى لا مرسل إسحاق بن عمار. هذا الحديث موجود في كتاب وسائل الشيعة، كتاب الجهاد، أبواب الجهاد العدو، الباب السادس والعشرين، الحديث الثاني. انظروا إلى هذه الرواية في الجلسة القادمة إن شاء الله سأقرأها، ولكن لا بد في خصوص الروايتان السابقتان اللتان الآن قد قرأتهما، صحيحة صحيحة
ابن أبي أمين وخبر معد بن خنيس. هاتان الروايتان التفتوا في تعبير الوارد في هاتين الروايتين.
مال الناسب، خذ مال الناسب،
لم يقل خذ مال الناسب لنا أهل البيت. تعملوا فيها، هل الألف واللام مستوى ألف واللام الأحد أو أحيانا لا أو مفلق؟
على أي حال في هذا الجانب التفتوا وتأملوا في هذه القضية. ومضافا إلى ذلك
في خصوص هاتين الروايتين، ابن إدريس
الحلي في السرائر
هو تحدث وفهم بشأن هاتين الروايتين، قال الإمام يريد أن يتحدث حول أهل الحرب، يعني الناسب يعني من نسب الحرب وليس المقصود من نسب العداوة. ابن إدريس الحلي تحدث وأما صاحب الهدائق استغرب الملك، استغرب وقال له الناسب من نسب العداوة وليس المراد من الناسب من نسب الحرب. حول هذه المباحث لابد أن نتحدث، وإن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله سنتحدث. وصلى الله على محمد.